بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة منصور بن يونس البوتي رحمه الله وإياه، كتاب الجنايات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم شرع المصنف رحمه الله في الربع الرابع والأخير من أرباع الفقه. قد تقدم في أول الكتاب أن الفقهاء يقسمون الفقه إلى أربعة أرباع، إلى ربع العبادات، وربع المعاملات، وربع الأنكحة أو ما يسمى بفقه الأسرة، وربع الجنايات والحدود والديات والقضاء. ومعرفة هذا التصور العام للفقه مما يسهل على طالب العلم ضبط المسائل، فيعلم أنه على هذه القسمة الرباعية، ثم يعلم أن كل ربع من هذه الأرباع ينقسم إلى كتب، وكل كتاب ينقسم إلى أبواب، وكل باب إلى فصول، وكل فصل إلى مسائل، حتى ينضبط معه العلم. فربع العبادات يحتوي على سبعة كتب، هي كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجنائز والجهاد، الجنائز بعد الصلاة. ثم ربع المعاملات البيوع يشمل خمسة كتب، وهي كتاب البيع، وكتاب الوقف، وكتاب الوصايا والفرائض والعتق. ثم كتاب أو ربع الأنكحة وفقه الأسرة، يشمل كتاب النكاح والطلاق واللئلاء واللعان والظهار والعدد والنفقات. ثم هذا الربع الأخير الذي يشتمل أيضا على ثمانية كتب، وهي كتاب الجنايات، ثم الديات والحدود والأطعمة والأيمان، ثم القضاء والشهادات والإقرار. هذا التصور العام لهذا الكتاب وغيره من كتب الفقه، هي قريبة من هذا المنوال. فابتدأ رحمه الله بكتاب الجنايات، وقد تقدم معنا غير مرة تعريف الكتاب، وأنه مصدر بمعنى المكتوب أي المجموع، فكأنه قال سأجمع لك في هذا السياق ما يتعلق بالجنايات. والجنايات جمع جناية، والجناية هي التعدي، هي التعدي من جهة اللغة على بدن أو عرض أو مال، وقيل هي إيقاع ذنب يستحق صاحبه عليه العقوبة في الدنيا والآخرة. هذا من جهة اللغة، لكن الفقهاء رحمهم الله يخصصون الجناية بالجناية على البدن وحده، وأما الجناية على الأعراض أو الجناية على الأموال فيجعلونها في كتاب الحدود. فالجناية على الأموال يبحثونها في السرقة والنهب والغصب، والجناية على الأعراض في الزنا وفي القذف ويخصصون الجنايات بكتاب الجنايات بالتعدي على الأبدان فقط، سواء كان التعدي على النفس أو على ما دون النفس من الأطراف والأعضاء. هذا الذي سيشتمل عليه كتاب الجنايات. وتلاحظون أن الاصطلاح الفقهي هنا أضيق من الاصطلاح اللغوي، فاللغة الجناية تشمل التعدي على بدن أو مال أو عرض، لكنهم اصطلحوا على أن يخصصوا الجناية على الأبدان بكتاب ويسمونه كتاب الجنايات، وتلك يجعلونها في كتاب الحدود. وهذا الكتاب من محاسن والأحكام التي فيه من محاسن هذه الشريعة، ومن رحمة الله عز وجل بالجناة قبل المجني عليهم، فإن في امتثال ما فيه من أحكام حياة للفرد وللجماعة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال بخصوص هذا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقبل البداية في الأحكام نذكر بالأصل العام التي جاءت به الشريعة من تحريم العدوان، فتحريم العدوان على الأنفس أمر دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل، بل قال ابن عرفة المالكي رحمة الله تعالى عليه: ونقل الأصوليون إجماع الملل، يعني جميع الأديان، على حفظ الأديان والأبدان، الأديان والأبدان يعني أو النفوس والأعراض والأموال والعقود، وهذه الخمس هي التي يسميها العلماء المقاصد بالضروريات الخمس. ومن أدلة الكتاب على ما ذكر قوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، أو لا يقتل النفس المرء نفسه بانتحار ونحوه. وكذلك ثبت بالسنة المستفيضة تحريم العدوان في مثل قوله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي بكر وحديث ابن عمر وغيرهما في قصة حجته صلى الله عليه وسلم، وفيما نقلوا من خطبته عليه الصلاة والسلام أنه قال بمنى: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا اللهم إني بلغت اللهم فاشهد. والحديث متفق عليه. كذلك ثبت عنه في الصحيح من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وثبت في الصحيحين أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وجاء في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه موقوفا: إن من ورطات الأمور أن يصيب المرء دما حراما، أو أن يسفك المرء دما حراما، فهذه من الورطات. والدماء هي أول ما يقضى به بين العباد يوم القيامة. وهذا إجماع كما تقدم نقله، والعقل يدل عليه، فإن حياة الناس لا تستقيم إلا بتحريم هذا، ولا تستقيم إلا بإيقاع القصاص والعقوبة على الجناة، وإلا ظهر الفساد. قال رحمه الله: كتاب الجنايات. بعض الفقهاء يسميه بكتاب الجراح، كما هو فعل أبي القاسم الخرقي رحمه الله في مختصره المشهور الذي عليه شرح الموفق في المغني، وهو صنيع غيره من فقهاء بعض المذاهب كبعض المالكية في عقد الجواهر الثمينة لابن شاس وغيرهم من كتبهم، وبعضهم يسميه كتاب الدماء والحدود. كتاب الدماء والحدود هذا يوجد عند بعض فقهاء المالكية والشافعية، وتسميته بكتاب الجراح لأن الجناية غالبا تكون بذلك، غالبا تكون بذلك. نعم. قال رحمه الله كتاب الجنايات. نعم.
جمع جناية، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض.
هذا المعنى اللغوي وهو واسع يشمل هذه الأمور الثلاثة. نعم.
واصطلاحا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا.
بما يوجب قصاصا أو مالا، يعني الدية أو كفارة. فإن موجبات العدوان على الأنفس أو على الأطراف والأعضاء خمسة: قصاص ودية وكفارة وتعزير وقيمة. فالقصاص يكون في العمد كما سيأتي، والدية تكون في شبه العمد وفي الخطأ أو في العمد عند العفو، والكفارة تكون في شبه العمد وفي الخطأ على خلاف في العمد، والتعزير يكون عند إسقاط القصاص أو تعذر إقامته، كما لو كان المقتول ذميا أو كان القاتل أبا فيكون التعزير. والقيمة إذا كانت الجناية على عبد لا على حر، فهذه موجبات العدوان، موجبات الجناية، لا تخرج عن هذه الأقسام الخمسة. فقوله رحمه الله التعدي على بدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة، وربما يزاد أو تعزيرا أو قيمة إذا كانت الجناية على غير حر. نعم.
ومن قتل مسلما عمدا عدوانا فسق وأمره إلى الله. فسق وأمره إلى الله.
ومن قتل من، هذه صيغة عموم، سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى، إلا من كان غير مكلف كالمجنون والصغير فإنه لا يفسق بذلك لأن القلم مرفوع عنه. من قتل مسلما فأخرج بالمسلم غير المسلم لأنه أراد أن يبين الجناية التي توجب القصاص. الجناية على غير المسلم فيها تفصيل كما سيأتي. من قتل مسلما عمدا يعني قاصدا للجناية، عدوانا يعني بغير حق، هذا الفرق بين العمد والعدوان. العمد أن يقصد الجناية، العدوان أن تكون جنايته بغير حق، لأن المسلم قد يقتل مسلما عمدا لكن بلا عدوان، كان يكون قصاصا ينفذ حكم الله عز وجل فيه، أو كان وليا لدم، فهذا قتل عمد لكنه ليس بعدوان. من قتل مسلما عمدا عدوانا فسق، يعني ولا يكفر، خلافا للخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب، فلا يكفر إجماعا عند أهل السنة. نعم.
وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر.
وأمره في الآخرة إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أورد هذه العبارة ليشير إلى الخلاف الذي بين جماهير أهل العلم وابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، فإنه كان يقول بتحتم العذاب للقاتل، ويستدل بقوله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: هذا آخر ما نزل ولم ينسخه شيء، كما رواه عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن القاتل قتل عمد أنه إذا تاب تقبل توبته ولا يتحتم تعذيبه في النار ولا يخلد فيها، وأن الآية خرجت مخرج التغليظ على القاتل، والخلود لا يقتضي التأبيد. واستدلوا بأدلة منها قوله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا والقتل ذنب. واستدلوا أيضا بقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل مما دون ذلك لا شك أنه دون الشرك. واستدلوا أيضا بآية الفرقان في قوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. والاستثناء يعم ما سبق من المشرك الذي يدعو مع الله والزنا والقتلة. وابن عباس رضي الله عنه كان يرى أن هذه الآية منسوخة، أنها كانت في مكة ونزلت في أهل الشرك، ذكر رضي الله عنه أنها نزلت في كفار قريش أنهم إن تابوا من شركهم ومن ما كانوا يفعلون من جرائم تاب الله عز وجل عليهم وبدل سيئاتهم حسنات. وأما آية النساء فنزلت في المدينة، نزلت في المسلمين، هذا وجه قوله رضي الله عنه وأرضاه وما يعتذر له به. والصواب قول الجمهور، وكون الآية آية الفرقان مكية لا يعني نسخها، لأنه خبر، الله عز وجل أخبر أنه يتوب عليهم سبحانه وتعالى إذا تابوا من هذا الذنب. لكن من علم أنه يتعاطى أو يتساهل في تعاطي أسباب القتل فإنه يبين له هذا القول ويزجر به ويخوف به، ولو استفتي مفتن من أشباه هذا فإن له أن يذكر له قول ابن عباس رضي الله عنه وحده زجرا له وتخويفا له لئلا يقدم على هذه الجريمة العظيمة. نعم.
وتوبته مقبولة.
نعم.
وهي أي الجناية ثلاثة أضرب،
وهي أي الجناية على ثلاثة أضرب أي أنواع، بالاستقراء باستقراء الأدلة. نعم.
عمد يختص القود به.
عمد يختص القود به، عمد هو الذي يوجب القصاص. أنواع القتل عند الجمهور ثلاثة: عمد وشبه عمد وخطأ. والتفريق بين هذه الثلاثة من الضرورة بمكان قبل البداية في مسائل هذا الكتاب. التفريق بين هذه الثلاثة يكون بالصورة وبالأحكام المترتبة على القتل، فهذه الثلاثة تختلف صورة وتختلف حكما. تختلف صورة، فصورة العمد أن يقصد الجناية والنتيجة وهي القتل، وأما شبه العمد فيقصد الجناية لكن لا يقصد النتيجة، لا يقصد القتل. وأما الخطأ فلا يقصد الجناية ولا يقصد النتيجة وهي القتل. هذا الفرق في الصورة. في العمد يقصد الجناية يعمد إليها ويقصد القتل، يأخذ سكينا ويطعن بها في صدر المجني عليه فيموت، هذا قصد الجناية لأنه تعمد وقصد القتل. لو قال لم أقصد القتل يكذب، ما الذي يكذبه؟ الآلة، لا يمكن أن يكون هذا الفعل خطأ فلا يصدق في جنايته ما دامت الآلة تؤدي إلى هذه النتيجة، فهذا عمد. شبه العمد يقصد الجناية لكن لا يقصد النتيجة، يأخذ عصا فيضربه، يضربه على ظهره فيموت، هذا قصد الجناية، قصد العدوان، متعمد، لكنه ما قصد النتيجة، ما كان يريد القتل. فلو قال لم أريد القتل صدق، لماذا؟ لأن الآلة تشهد له أنه لا يريد القتل، الآلة عصى. هذا شبه العمد، هذه صورته، ويسمى عمد الخطأ وخطأ العمد وشبه العمد، هذه ثلاث أسماء لهذا النوع. النوع الثالث الخطأ، لا يقصد الجناية ولا يقصد النتيجة، والخطأ أن يخطي في القصد أو يخطي في الفعل. يخطي في القصد كأن يكون في ساحة حرب مع الكفار فيرمي بالسهم فيقع في مسلم، هذا قصد كافرا لكنه وقع في المسلم. أو يخطي في الفعل كأن يقود سيارته فيصطدم بآخر، اصطدم بآخر فمات، أخطأ في الفعل لكنه ما قصد، ما قصد القتل، فهذا قتل خطأ. هذا التفريق بين الثلاثة في الصورة، يفرق بينها أيضا في الحكم. فالعمد يوجب القصاص، يوجب القصاص، واختلف في الكفارة فيه، وعند العفو عن القصاص لولي الدم أن يعدل إلى الدية أو إلى أكثر أو إلى أقل، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ويوجب الإثم، هذه ثلاثة أحكام في العمد، يوجب الإثم والقصاص والكفارة فيها خلاف، والدية أو عدم الدية عند العفو عن القصاص. شبه العمد يوجب الإثم والكفارة والدية المغلظة ولا قصاص فيه، والدية المغلظة ولا قصاص فيه، والدية فيه على العاقلة، وستأتي معنى العاقلة. الدية في العمد لو وجبت تكون على الجاني من مال الجاني. الخطأ لا إثم فيه، إن الله تجاوز عن أمتي، إن الله عفى عن أمتي الخطأ والنسيان، وقال عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فالخطأ معفو عنه لا إثم عليه فيه، لكنه يوجب الدية إذا كان المقتول مؤمنا أو كان سواء كان بين المؤمنين أو عند قوم بيننا وبينهم ميثاق، ويوجب أيضا الكفارة، يوجب الدية ويوجب الكفارة. هذا التقسيم هو مذهب الشافعية والحنابلة ومالك في رواية، وهو كذلك عند الحنفية، لكنهم يزيدون قسمين آخرين كما في الهداية، يزيدون بعد العمد وشبه العمد والخطأ ما جرى مجرى الخطأ، ما جرى مجرى الخطأ الذي يكون بدون قصد، بمعنى أن يفعله دون أن يشعر، كانقلاب النائم، تنقلب المرأة على الولد فيموت، هذا يقولون يجري مجرى الخطأ، هذا تقسيم اصطلاحي فقط، وإلا فحكم هذا كحكم الخطأ في الدية وفي الكفارة وفي عدم الإثم. النوع الخامس عندهم القتل بالسببية. القتل بالسببية يجعلونه قسما مستقلا، وإلا فحكمه حكم الخطأ، إلا في شيء واحد عندهم أنه لا يمنع التوارث. مر معنا في درس الرحبية أن من موانع الإرث القتل، فالحنابلة حتى لو كان القتل بالسببية يمنعون التوارث به. الحنفية جعلوه قسما مستقلا حتى يقولوا هذا القتل لا إثم فيه، لكن فيه كفارة، ولا كفارة فيه عندهم، لكن فيه الدية ولا يمنع التوارث. هذا التقسيم الخماسي عند الحنفية. هناك تقسيم ثنائي وهو القول الثاني والمشهور عند المالكية، وهو مذهب الظاهرية الذي نص عليه ابن حزم في المحلى، أن القتل نوعان فقط، عمد وخطأ، واستدلوا بالقرآن، قالوا إن الله عز وجل ذكر الخطأ ثم ذكر العمد في آيتين متتابعتين في سورة النساء، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا. الجمهور استدلوا بدليل السنة على إثبات النوع الوسط بين العمد والخطأ، استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، يعني تضاربتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية الجنين غرة، عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، يعني على عاقلة القاتلة، ولم يثبت القصاص عليه الصلاة والسلام، مع أن الجناية مقصودة، هذا عمد، لكنها ما قصدت القتل، رمت بشيء لا يقتل غالبا، رمي الحجر على الآخر لا يقتل غالبا، وهذا دليل في غاية القوة ولا دافع له، لم يوجب القصاص عليه الصلاة والسلام، ففيه شبه عمد، شبه عمد لأنها تعمدت الجناية، لكنه ليس عمدا لأنها لم ترد النتيجة، لم ترد القتل. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال وإن دية الخطأ وشبه العمد 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها، رواه أبو داود، صححه الألباني رحمه الله في الإرواء، وله طرق كثيرة عند أبي داود وغيره. وهذا ظاهر في أنه غلظ الدية 40 منها في بطونها أولادها خلفات، لكن لم يثبت فيه القصاص. هذان دليلان للجمهور من الحنفية والمالك والشافعية والحنابلة ورواية عن مالك في إثبات القسم الثالث. فشرع المصنف رحمه الله في بيان هذه الأنواع الثلاثة، ثم سيتكلم عن كل نوع على حدة. نعم. قال
والقود قتل
فالعمد فالعمد
فالعمد والجناية ثلاثة أضرب، عمد يختص القود به،
عمد يختص القود به، القود هو القصاص، سمي قودا من قود الدابة لأن الجاني يقاد للقصاص ويفعل به ما فعل بالمجني عليه، فلا قود إجماعا في غير العمد، فيختص القود بالعمد إجماعا، لا قود لا قصاص في شبه العمد ولا في الخطأ. المالكية يجعلون على القسمة الثنائية يجعلون شبه العمد من العمد، يجعلونه من العمد فيثبتون فيه القصاص لأنه عمد لا لأنه شبه عمد عندهم. نعم.
والقود قتل القاتل بمن قتله بشرط القصد، أي نعم. أن يقصد الجانب.
يشترط في تنفيذ القصاص 4 شروط: أن يكون قاصدا، وأن يكون عالما بأنه يتجه إلى قتل مسلم، وألا يكون المقتول معصوما، وأن يقتله بآلة يغلب على الظن حصول الزهوق بها. فإذا تخلف واحد من هذه الشروط الأربعة ليس هناك قصاص. لو كان هناك لو لم يكن هناك قصد بأن كان مخطئا، أو كان القاتل صغيرا أو مجنونا، فإنهما ليس من أهل القصد والنية. فعمد المجنون والصبي خطأ، عمدهما خطأ. لو تعمد صبي وقتل شخصا كان قتله خطأ، يوجب الدية في مال العاقلة، وكذلك المجنون. نعم. قال قصد
أي أن يقصد الجاني الجناية، والضرب الثاني شبه عمد.
أعد
والقود قتل القاتل بمن قتله بشرط القصد، أي يقصد الجاني الجناية، والضرب الثاني
يقصد الجاني الجناية. والشروط التي تقدم ستأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. نعم. والضرب الثاني
شبه عمد.
شبه عمد. نعم.
والثالث خطأ، روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما.
هذه من أدلة الجمهور على إثبات شبه العمد، أنه مروي عن عمر وعن عثمان وعن علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وليس لهم مخالف من الصحابة، فهو إجماع عملي وسكوت من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الجملة ذكرها لدفع قول المالكية والظاهرية في نفيهم للقسمة لشبه العمد. نعم.
فالقتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا ما
أن يقصد، هذا الشرط الأول الذي ذكرنا، قتل العمد أن يقصد من يعلمه آدميا
معصوما فيقتله بما يغلب على الظن، بما يغلب على الظن موته به،
كالسكين أو كالرمح أو الرصاصة، فهذه كلها يغلب على الظن أنها تزهق الروح. نعم.
فلا قصاص إن لم يقصد قتله،
فلا قصاص إذا تخلف القصد بأن كان الجاني مخطئا أو كان صغيرا أو مجنونا،
ولا إن قصده بما لا يقتل
غالبا كالصوت والعصا والحجر الصغير، فلا قصاص. ولا إن كان ليس بمعصوم فلا قصاص. والمعصوم هو في القصاص هو المسلم الذي لم يستوجب قصاصا ولا حدا، الذي لم يستوجب قصاصا ولا حدا فهو مسلم معصوم، سواء كان حرا أو عبدا، لكن في العبد لا يجب القصاص، هذا معصوم. غير معصوم الحربي، ومن المعصومين الذمي أو المعاهد أو المستأمن، معصوم الدم لكن لا قصاص في قتله، يعزر القاتل، ولا قصاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل المسلم بالكافر كما في الصحيح. وأما لو قصد قتل آدمي غير معصوم، كان قتل قاتل أبيه، هذا افتيات على الحاكم، يعزر عليه لكن لا يقتل به. لو صال عليه شخص بسلاح فدفعه بيده فلم يندفع فضربه بسكين فمات، فلا قصاص، يعزر لكن لا قصاص، لأن دفع الصائل يجوز له أن يدفع القتل عن نفسه. لو قامت البينة على شخص بأنه زنى وكان محصنا، أو أقر على نفسه بالزنا بعد الإحصان، فعمد إليه شخص وقتله، فلا قصاص، لأن هذا المقتول ليس بمعصوم، لكن القاتل هذا يعزر لافتياته على الإمام، لأنه قد يرجع عن إقراره فلا يثبت القتل. لو ارتد شخص فقتله قصده أحد بالقتل فقتله فلا قصاص لأن المرتد ليس بمعصوم، لكن يعزر القاتل لأنه افتات على الإمام. من قصد ومن يعلم أنه آدمي وكان معصوما بما يغلب على الظن حصول القتل به، فهذه جناية عمد هي التي توجب الأحكام التي قدمت من القصاص أو العدول إلى الدية في مال الجاني والكفارة على خلاف مع الإثم. نعم.
وللعمد تسع صور إحداها
هذا بالاستقراء، وهذه الصور باعتبار نوع القتل. المصنف رحمه الله قال: كتاب الجنايات جمعها باختلاف أنواعها واختلاف محلها. اختلاف الأنواع من جهة العمد والخطأ وشبه العمد، واختلاف محلها باعتبار وقوع الجناية على النفس أو وقوع الجناية على ما دون النفس من الأطراف والأعضاء. فللعمد تسع صور بالاستقراء، وهذه الصور لا تكاد تخلو الجنايات عنها، وكل جناية حصل بها قتل عمد خارجة عن هذه الصور فهذه الجناية راجعة إلى واحدة منها. فهذه التسع صور أغلبية وليست على سبيل الحصر، لأن الأدوات تختلف من زمان إلى زمان، أدوات القتل والطرق قد تختلف، وينشأ هناك طرق لم تكن معروفة في الأزمان السابقة، فتلحق أي صورة تعرض على القضاء تلحق بواحدة من هذه الصور. وهذه الصورة التسع أصلها أنها منقسمة إلى قسمين: القتل المباشر والقتل بالسببية. سيذكر المصنف ثلاث صور فيها قتل مباشر وست صور فيها قتل بالسببية. القتل المباشر أن يقتله بمحدد كالسيف السكين، هذه الصورة الأولى، أن يقتله بمثقل كأن يسقط عليه جدارا أو أن يدعسه بالسيارة، هذه الصورة ترجع إلى القتل بمثقل ويكون متعمدا. والصورة الثالثة من صور المباشرة أن يخنقه بيده. في الصورتان الأوليان استعمل آلة محددة كالسيف أو السكين، أو آلة غير محددة كالجدار أو أن يسقطه من شاهق، هذا قتل بالمباشرة بما يسمى عند الفقهاء بالمثقل، بشيء ثقيل. الصورة الثالثة ما استعمل آلة بل باشر القتل بيده مباشرة، فخنقه بيده أو غمه بوسادة، هذه ثلاث صور مباشرة. هناك ست صور سيذكرها القتل فيها بالسببية، والسببية تنقسم إلى ثلاثة أنواع: سببية شرعية يعني جاء بها الشرع كان يشهد عليه أنه مرتد، يشهد عليه رجلان أنه مرتد فيقتل، وبعد أن قتل تبين أنهما كذب في شهادتهم، هؤلاء يستحقون القصاص لأنهما توصل إلى إزهاق روحه بسبب شرعي كذب فيه، هذه سببية شرعية. هناك سببية حسية مثالها كأن يلقيه في مهلكة، يلقيه في جحر أسد أو ينهشه ثعبانا أو يلقيه في نار، هذه سببية حسية. وهناك سببية ليست حسية أو معنوية، وهي الإكراه، أن يكرهه أن يكره غيره على القتل، يحمل سلاحا زيد يحمل سلاحا على عمرو اقتل عبد الرحمن، فيقوم عمرو بقتل عبد الرحمن، هذا قتل عمد. هل هو بالمباشرة؟ لا، بالسببية. سببية حسية؟ لا، سببية غير حسية. فهذا المكره يقتل قصاصا لأنه أكره، والمكره يقتل أيضا معه لأنه باشر، باشر القتل. ولا ينفع الإكراه هنا لأنه كان يستطيع أن يدفع هذا الإكراه بماذا؟ بنفسه، بأن يموت، فلا يقتل، لا يسترقي نفسه بقتل غيره فيقتل. وهذه المسألة سيأتي معنا فيها خلاف من العلماء، من قال يقتل المكره والمكره لهذه العلة التي ذكرناها، ومنهم من قال يقتل المكره فقط لأن سببيته مؤثرة والمكره معذور، ومنهم من قال العكس، يقتل المكره لأنه باشر القتل وهذا متسبب، وإذا اجتمعت السببية والمباشرة سقطت السببية، وهذه قاعدة من قواعد الأشباه والنظائر ستأتي معنا. ومنهم من قال كما هو قول أبي يوسف رحمه الله، لا يقتل جميعا، لا يقتل المباشر لأنه مكره، ولا يقتل المكره لأنه لم يباشر. وهذه مسائل تعود في نهاية الأمر إلى القضاء، لكن نشير إليها هنا. فهذه التسع الصور لا تخرج عن هذه الأنواع، إما مباشرة بأنواعها الثلاثة، أن يكون الجناية جناية مباشرة، وإما أن تكون بالسببية، وسيفصل في هذه الصور، نؤجلها إن شاء الله إلى المجلس القادم حتى لا نشق عليكم. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.